أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ ببحث جديد تحت عنوان توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي صلى الله على محمد وعلى علي وعلى العترة. إذن الكلام في التوحيد، الكلام في الأصول في العقيدة، والآن الكلام في التوحيد. توحيد القرآن، توحيد شيعة التوحيد، هو توحيد القرآن، هو توحيد القرآن، هو توحيد العترة، هو توحيد علي، هو توحيد النبي. إذن توحيد شيعة التوحيد هو توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. هو توحيد القرآن، توحيد العترة، توحيد علي، توحيد النبي صلى الله على محمد وآل محمد. هذا هو المبحث العام الذي نشرع به في شهر رمضان، في هذا اليوم من شهر رمضان المبارك. وتقبل الله من الجميع، وتقبل الله الصيام والقيام والقرآن والسعي في تصحيح العقيدة والنصح لتصحيح العقيدة. ونسأل الله تعالى أن يتقبل العمل، نسأل الله تعالى أن يتقبل الأعمال قبولا حسنا، وأن يغفر لنا ويرحم شهداءنا وأماتنا، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا على خير إن شاء الله تعالى. إذن البحث الرئيس هو توحيد القرآن، أي البحث الرئيس هو التوحيد، البحث في التوحيد. ما هو توحيدنا؟ توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، هذا هو توحيد شيعة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وجدت علم الناس كله في أربع، وجدت علم الناس كله في أربع. أولها أن تعرف ربك. أول العلم هو معرفة الله. أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك. أن تعرف ربك، أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين عليه السلام، إمام الموحدين، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو إمام الموحدين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نفس النبي، سلام الله على علي وصلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عن أمير المؤمنين عليه السلام، أول عبادة الله معرفته، أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، وحقيقة التوحيد هو في نفي التشبيه، وقوام التوحيد هو نفي التشبيه. أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي التشبيه عنه. سبحان الله وجل جلال الله، جل عن أن تحله الصفات، جل عن أن تحله الصفات، جل عن أن تحله الصفات. هنا في هذا القول الخالد الموجز القصير العميق الدقيق تتضح عقيدة التوحيد عند علي وعند العترة وعند النبي وفي القرآن. بهذا القول جل عن أن تحله الصفات، يعني المجسمة باطلة، عقيدة السلفية باطلة، عقيدة الأشاعرة باطلة. فأي قدماء يتحدث عنهم الأشاعرة؟ أي قدماء؟ أي قدماء؟ هؤلاء القدماء أوثان، هذا إشراك، هذا إشراك. عقيدة القدماء الأشعرية باطلة، عقيدة الحلول الصوفية باطلة، فضلا عن باقي العقائد. إذن جل عن أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع، لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع، لشهادة العقول. يا أشاعرة، يا أشعرية، يا ماتردية، يا ماتريدية، لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع، جل عن أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع. وشهادة العقول أي ولشهادة العقول، وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع ليس بمصنوع. أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي التشبيه عنه. جل عن أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع، وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع ليس بمصنوع. بصنع الله يستدل عليه، بخلق الله يستدل عليه، يستدل على الله بمخلوقاته، بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالعقول لاحظ كم مرة تكرر العقل عندنا هنا، وبالعقول. أين العقول يا شيعة؟ أين العقول يا سنة؟ أين العقول يا سلفية؟ أين العقول يا مسلم؟ أين العقول يا عاقل؟ أين العقول يا إنسان؟ بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته. بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالنظر تثبت حجته، وبالنظر تثبت حجته. جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته. جعل الخلق، لاحظ دال ومدلول، أثر ومؤثر، جعل الخلق دليلا عليه. ماذا جعل المهدي دليلا عليه؟ أين الدليل على المهدي؟ أين آثار المهدي؟ أين ملازمة المهدي للقرآن؟ أين امتثال المهدي لأحكام القرآن؟ أين صلاة المهدي؟ أين صيام المهدي ونحن في رمضان؟ أين قرآن المهدي؟ أين تلاوة المهدي؟ أين تفسير المهدي؟ أين بيان المهدي؟ أين تأويل المهدي؟ أين تطبيق أحكام القرآن من المهدي؟ أين ملازمة المهدي للقرآن؟ أين نصيحة المهدي؟ أين أمر المهدي؟ أين نهي المهدي؟ إذن الكلام فيما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفيما يؤكد عليه الأمير سلام الله عليه من معرفة الله، من التوحيد، من التدبر، من التأكيد على العقل، على التفكر، على التدبر. بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالنظر تثبت حجته. بالنظر تثبت حجته، جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته. جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، هو الواحد الفرد في أزليته، وليس بما يقول الأشاعرة مع وجود القدماء. أي قدماء تتحدث عنهم؟ إذا كان القدماء 7 أو 8، أين الفردية هنا؟ أين الواحد الفرد هنا مع وجود القدماء؟ يا قوم أين العقول؟ هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته، ولا ند له في ربوبيته. لا شريك له في إلهيته ولا ند له في ربوبيته. إذن العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، والاستعانة بالله، لا شريك له في إلهيته ولا ند له في ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته ولا ند له في ربوبيته. تمتع وارقى وارتقي وتسامى مع التوحيد ومع كلمات التوحيد من العترة من أمير المؤمنين، من القرآن، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الإرشاد للمفيد رضي الله عنه، في الإرشاد للشيخ المفيد: سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول، لاحظ الدقة، لاحظ تعامل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الناس، لاحظ التوحيد عند علي سلام الله على علي، لاحظ التوحيد عند العترة سلام الله على العترة. يقول: سمع أمير المؤمنين رجلا يقول: والذي احتجب بسبع طباق، أو بسبع طباق، والذي احتجب بسبع طباق، عنده قسم، عنده حلف، عنده يمين، عنده يمين، عنده قسم، عنده حلف، عنده حلف. قال: والذي احتجب بسبع طباق. سمعه أمير المؤمنين سلام الله عليه، سمعه علي سلام الله على علي، سمع هذا الرجل يقول: والذي احتجب بسبع طباق، والذي احتجب بسبع طباق. هل تركه يا سستاني، يا خمنئي، يا حكيم، يا بشير الباكستاني، يا إسحاق الفياض، يا مراجع الشيعة، يا مراجع العراق، يا مراجع النجف، يا مراجع الشيعة في كل العالم، أين أنتم من التوحيد؟ أين أنتم من التوحيد عند الشيعة؟ أين أنتم من التوحيد عند باقي المذاهب؟ أين أنتم من التوحيد عند باقي الناس؟ التفت إلى سلوك أمير المؤمنين سلام الله عليه، مجرد ما سمع إشراكا من الخلل في التوحيد، مجرد ما سمع شيئا من الخلل في التوحيد، مجرد ما سمع إشراكا في كلام إنسان، مجرد ما سمع الخلل في عقيدة إنسان، اهتم الأمير سلام الله عليه، اهتم إلى هذا وصحح العقيدة عند هذا. وهو القائل سلام الله عليه: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. سمع أمير المؤمنين رجلا يقول: والذي احتجب بسبع طباق، يعني يتحدث عن الله، عن الذات الإلهية. والذي احتجب، يقول بأن الله قد احتجب بسبع طباق. والذي احتجب بسبع طباق، هؤلاء الذين يقولون الله في السماء، هؤلاء المجسمة، هؤلاء الجهلة، هؤلاء المساكين، هؤلاء الأغبياء، أين أنتم عن توحيد أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لاحظ، يقول والذي احتجب بسبع طباق، هل سكت أمير المؤمنين؟ كلا، لم يسكت. إذن سمع الرجل يقول والذي احتجب بسبع طباق، فقال علي سلام الله عليه: يا ويلك يا ويلك، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. الله لا يحتجب عن الأشياء ولا تحتجب الأشياء عنه. يا ويلك، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. إن الله لا يحتجب عن شيء، والأشياء لا يمكن أن تحتجب عن الله، ولا يمكن لأي شيء أن يحجب نفسه عن الله سبحانه وتعالى. يا ويلك، إن الله أجل، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. سبحان الذي لا يحويه مكان، سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن عن أمير المؤمنين عليه السلام، أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي التشبيه عنه، جل عن أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع، وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع ليس بمصنوع. بصنع الله يستدل عليه، بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالنظر تثبت حجته. جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته، جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته ولا ند له في ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته ولا ند له في ربوبيته. في الإرشاد للمفيد: سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول والذي احتجب بسبع طباق، أو بسبع طباق، والذي احتجب بسبع طباق، فقال علي سلام الله عليه: يا ويلك يا ويلك، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. سبحان الذي لا يحويه مكان، سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ندخل الآن في البحث تحت عنوان توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. إذن الآن في التوحيد، في عقيدة التوحيد، في التوحيد، وتوحيدنا هو توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. توحيدنا هو توحيد القرآن، هو توحيد العترة، هو توحيد علي، هو توحيد النبي، هو توحيد الوصية، هو توحيد الثقلين، هو توحيد الكتاب والعترة. إذن الكلام في عقيدة التوحيد، الكلام تحت عنوان توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، إذن تحت عنوان توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي صلى الله على محمد وآل محمد. توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، تحت هذا العنوان عندنا عنوان آخر: الحقيقة والمجاز، الواجب والممكن، الجوهر والعرض. الجوهر والعرض، الحقيقة والمجاز، الواجب والممكن، الجوهر والعرض. الجوهر والعرض، التفت جيدا وأكرر أقول التفت جيدا وانتبه جيدا واسمع وكرر السماع وسجل اكتب سجل قرر رتب قسم بوب رقم، كل ما تسمع قرر ونظم الكتابة ورقم الكتابة، واطلع على مصادر، على بحوث، على كلام، على معلومات، ناقش، حاور، ذاكر مع إخوتك، مع أصحابك، حتى تصل إلى المعلومة الصحيحة، وحتى تفهم المعلومة بصورة صحيحة، بصورة نقية صافية، حتى لا تقع في المحذور. توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، الحقيقة والمجاز، الواجب والممكن، الجوهر والعرض. الحقيقة والمجاز، إذن الكلام الآن في الحقيقة والمجاز، ودائما عندنا الكلام في نقاط أو في خطوات. إذن الكلام في الحقيقة والمجاز، الخطوة الأولى: المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي، وفي الخطوة الثانية المعنى المجازي. الكلام في الحقيقة والمجاز، إذن سيكون عندي كلام في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي. إذن تحت عنوان الحقيقة والمجاز عندي المعنى الحقيقي وعندي المعنى المجازي. قلت لكم اسمع ركز افهم، ركز وافهم، تفكر تدبر كي تفهم المعلومة بصورة صحيحة. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ما هو المعنى الحقيقي، ما هو المعنى المجازي؟ أتحدث أنا في المقام، أعطي المعلومة، أعطي المصطلح، أعطي الألفاظ، أعطي العناوين، أنا مسؤول عن هذه العناوين في هذا المقام، في هذا البحث، في هذا المبحث، وأنت عليك أن تفهم بما أعطي أنا، يعني أنا أحاسب عما أعطي هنا من عنوان ومن تعريف للعنوان ومن بيان لهذا العنوان ولهذا التعريف ولهذا المفهوم من العنوان، أنا مسؤول عن هذا. إذن هذا يعتبر تأصيل، أو هذا الأصل الذي أنا أعتمد عليه، فأحاسب عليه وأحاجج عليه وأحاور عليه وأناظر عليه وأناظر عليه. أنا أحاول أن أعطي عناوين مختلفة متعددة قدر ما يستطع، قدر ما يمكن، لتقريب المعلومة، لتقريب المعنى إلى الأذهان. ونحن نتعامل مع الأبناء الأعزاء البسطاء، وهم أصحاب حرف ووظائف وأعمال مختلفة، والجميع ممن يرتبط معنا هو بعيد عن العنوان الحوزوي والسلك الحوزوي والدراسة الحوزوية والهيكل الحوزوي والكهنوت الحوزوي والفرعونية الحوزوية والفساد الحوزوي والمؤسسات الحوزوية والوراثة الحوزوية ومحاكم التفتيش الحوزوية والبابوية الحوزوية. ونحن نتعامل مع هؤلاء الأعزاء، مع الأبناء الأعزاء، مع البسطاء الأعزاء. ونحاول أن نبسط المعلومة إلى أبسط ما يمكن كي يفهم الجميع أو يفهم العدد الأكبر، العدد الأكبر من الأعزاء. إذن عندي المعنى الحقيقي، المعنى المجازي. المعنى الحقيقي الأول، الأولي، الأصلي، أي واحد من هذا يعجبك، أي واحد من هذه العناوين يعجبك، يترسخ في ذهنك، ترتاح إليه، على راحتك. المهم تفهم المعنى، لا مشاحة في الاصطلاح. إذن أقول المعنى الحقيقي أو المعنى الأول أو المعنى الأولي أو المعنى الأصلي، لا مشاحة في الاصطلاح. أنا أقول هذا الكلام لأنك عندما تقرأ في المنطق، في بعض المقالات الخاصة بالمنطق، بالفلسفة، بعلم الكلام، يوجد عناوين خلال هذا البحث غير موجودة هناك. فبالتأكيد يوجد عناوين أنا أطرحها خلال البحوث وخلال الآن خلال هذا البحث غير موجودة هناك، وربما لها معان أخرى. أنا أتعامل وأنا مسؤول عما أقول هنا، فركز والتفت وافهم. إذن المعنى الحقيقي وهو المعنى الأول أو المعنى الأولي أو الأصلي، وخلال تدرج المعلومات وتدرج الكلام ستفهم لماذا أعطينا هذه العناوين وكيف سنقرب وتقترب الفكرة والمعاني إلى أذهانكم. إذن عندي معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي هو نسميه المعنى الأول، الأولي، الأصلي، والمعنى المجازي سيكون هو المعنى الثاني، الثانوي، أو غير الأصلي. لماذا أقول هذا وقسمت هذا؟ لأنه حتى لا تحصل شبهة، نحن نعلم بأن بساطة ما عندكم من معلومة، لكن إن شاء الله أنتم موفقون إن شاء الله في إدراك التوحيد وحقيقة التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان حسب الهمة والجهد والإخلاص في العمل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن حتى لا يحصل عندنا اشتباه واختلاط، وأيضا أنا أنصح من هنا، وأيضا يمكن لكل واحد منكم أن ينصح الآخرين بسماع ما أعطي، حتى لو كان من أجل تسجيل الإشكالات على ما أقول. أقبل بهذا، نحن واضحون، نحن نتكلم، نعطي ما عندنا، نتحدث عن عقيدتنا بالعلن أمام الأشهاد وبمسمع الجميع، لا نخاف من شيء في العقيدة، لأننا نعتقد أننا على الحق وفي الحق وإلى الحق إن شاء الله. فيمكن أن ينصح الآخرون من السلفية، من السنة، من الشيعة، لسماع ما نقول، إما للتعلم، ونأمل أن يكون الحضور للتعلم، أو على نحو تسجيل الإشكالات والمغالطات والشيطنة، أيضا نقبل بهذا. نحن دائما في حالة تحدي للجميع، نحن دائما في حالة تحدي للجميع، نتحدى الجميع، نحن على ثقة بما نعتقد وعلى يقين بما نعتقد إن شاء الله وبما نفهم من العقيدة، فليس عندنا إشكال بأن يأتي الجميع ويسمع الجميع وتشكل اللجان للرد على ما نقول. نقبل بهذا، هذا تحدي للجميع، للوهابية، للسنة، وللشيعة. إذن حتى لا يحصل عندنا اختلاط، لا يحصل عندنا شبهة، نقول حقيقة وخيال؟ كلا. حقيقة ووهم؟ كلا. حقيقة وخرافة؟ كلا. لاحظ، لكل مقام مقال. إذن الكلام أين هنا؟ إذن الكلام في الحقيقة مقابل المجاز، ليس الحقيقة مقابل الوهم، ليست الحقيقة مقابل الخيال، ليست الحقيقة مقابل الخرافة والبطلان، ليست الحقيقة مقابل الأكذوبة. إذن الكلام في الحقيقة والمجاز كما قلنا. إذن هذه الحقيقة مقابل المجاز، وفي اللغة والمعاني اللغوية، وسنفهم هذا خلال الكلام. إذن عندي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي هو المعنى الأول أو المعنى الأولي أو الأصلي. إذن المعنى الحقيقي الأول الأولي الأصلي، والمعنى المجازي هو المعنى الثاني المعنى الثانوي المعنى غير الأصلي، المعنى المجازي الثاني الثانوي غير الأصلي. إذن ما هو المعنى الحقيقي وهو المعنى الأول الأول الأصلي؟ هو المعنى الذي وضع له اللفظ. إذن افهم هذه الخصوصية، إذن عندي لفظ وعندي معنى. كما لو ولد لإنسان ولد، الآن هذا الولد هذا المولود ليس له اسم، لاحظ عندك هذا المولود فأنت تعطيه اسما، تقول أسمي ابني بكر أو بكرا أو بين قوسين نقول بكر، إذن هذا بكر. وطبعا الكلام كله في الذهن لأننا نتحدث عن اللغة والمعنى اللغوي ووضع اللفظ للمعنى، فالمعنى هو في الذهن واللفظ أيضا في الذهن، ونقارن بين هذا وهذا، مقارنة ترابط وقارن بين هذا وهذا. إذن هذا اللفظ لفظ باء كاف راء، تقول أسمي ابني بكرا، وأنا أعطيت مثال المولود وكيف يسمى المولود، نقرب الفكرة، نتحدث عن أول من سمى الماء لهذا السائل المعروف، فأول من سمى هذا ماذا فعل؟ وجد هذا السائل، شاهد هذا السائل أمامه، صارت عنده صورة، فجلس هو ومن كان معه في أزمنة سابقة بعيدة، أول ما بدأت اللغة على فرض بأنها بدأت بهذا الشكل وبهذا المقياس، فقالوا بأنه هذا ماء، أو عندنا بالعامية مي ميم ياء أو ماء، فقال هذا ماء أضعه لهذا السائل، وحتى لو كان بالإشارة عنده ماء واتفق مع صاحبه يضع هذا اللفظ لهذا السائل، فقال ماء، يضع هذا اللفظ ميم أليف همزة ماء، يقول هذا اللفظ أضعه لهذا السائل لصورة هذا السائل لهذا المعنى لصورة هذا المعنى، أي صورة؟ صورة ذهنية، يعني يتفق مع صاحبه، يقول له عندما أريد منك أن تجلب لي الماء، فبدلا من أن أرسم صورة الماء مثلا في السابق كان بالرسوم، فبدلا أن أرسم لك صورة الماء وأشير إليك بأن تجلب لي الماء الذي في الصورة مثل هذا الذي في الصورة، فأضع له لفظ ماء، هذا الذي في الصورة أضع له لفظ ماء، فعندما أريد أن تجلب لي هذا الذي في الصورة أو هذا الذي أمامه أقول لك ماء. هذا الوضع للماء، وضع لفظ ماء لي هذا السائل في أول وضع، هذا هو الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، ففي مثالنا هذا السائل هو المعنى الحقيقي للفظ الماء، هذا المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي الأول الأولي الأصلي، المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة. إذن الكلام الآن في الحقيقة والمجاز، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي الأول الأولي الأصلي، المعنى الحقيقي هو المعنى الأول أو المعنى الأولي أو الأصلي، والمعنى المجازي هو المعنى الثاني المعنى الثانوي المعنى غير الأصلي، المعنى المجازي الثاني الثانوي غير الأصلي. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ. ففي مثالنا وضع لفظ ما لهذا السائل في أول وضع هذا هو الحقيقي. هذا السائل هو المعنى الحقيقي للفظ الماء. هذا المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ. إذن المعنى الحقيقي الأول الأولي الأصلي، المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة. واضح المسألة؟ إذن نأتي إلى لفظ العين، أيضا نقول أنه العين وضعت لهذه العين الجارحة. الآن أيضا نرجع إلى قديم الزمان كما يقال وأقول كيف وضع لفظ عين عين يا نون، كيف وضع إلى هذا العضو الذي في الإنسان وهو العين الجارحة، كيف سماه عين؟ أيضا لتقريب الفكرة، في السابق كان التعامل لنقول في السابق كان عن طريق الرموز أو عن طريق الرسوم، رسم يرسم العين يرسم الماء وهكذا يعبر عما في داخله بالرسوم. أراد أن ينتقل من العين المرسومة إلى أن يستخدم اللفظ، فقال هذا العين هذه العين هذا المعنى هذا الشكل هذا الرسم هذه الحقيقة التي أمامي هذا المعنى الذي أمامي. هذا عندما أريد أن أذكره أمامك مع صاحبه، هذا عندما أريد أن أذكره أمامك نتفق على أن نضع له لفظ عين يا نون عين. فعندما أريد هذا الشكل أقول لك عين، فعندما أريد هذا المعنى أقول لك عين. عندما يحصل عندي ألم في هذا المكان وهو العين الجارحة أقول لك ألم عين ألم العين، بدل ما أقول لك ألم وأرسم العين مثلا أو أشير إلى عيني. إذن استعمل اللفظ. إذن لفظ عين وضع للعين الجارحة في أول الأمر في أول الوضع، هذا هو المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي الأول الأولي الأصلي هو المعنى الذي وضع له اللفظ. مثل أي شيء الآن أقرب مثال عندنا العين، هذا المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي الأول الأولي الأصلي، المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة. لاحظ مجرد ما تضع هذا اللفظ لهذا المعنى هل ستحصل ملازمة في ذهنك؟ كلا لا يحصل. مجرد ما تضع هذا اللفظ لهذا المعنى هل ستحصل ملازمة بين اللفظ والمعنى في ذهنك؟ كلا لا يحصل. هذا المثال مثل تعلم اللغة. أيضا عندك الماء، هذا الماء أنت تسميه ماء، لكن في اللغة الفارسية في اللغة الإنجليزية في اللغة الفرنسية هل يسمى ماء؟ إذن له تسمية أخرى. إذن إذا قيل لك بأن الماء هذا المعنى الذي تسميه ماء في لغة أخرى يعطيك لفظ آخر، هل ستحفظ هذا أم تحتاج إلى فترة زمنية تكرر الكلام اللفظ المعنى تقرأ تترجم؟ بعد فترة طويلة تحصل عندك الملازمة بين اللفظ والمعنى. عندما تتعلم اللغة الأخرى بعد الجهد الكثير والوقت الطويل، مثلما أنت قد تعلمت اللغة الأصلية تتعلم اللغة الأخرى بعد الجهد الكثير والوقت الطويل. إذن ليس مجرد وضع اللفظ للمعنى تحصل الملازمة بين اللفظ والمعنى، الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى. إذن بعد فترة طويلة تحصل عندك الملازمة بين اللفظ والمعنى. إذن المعنى الحقيقي ما هو؟ هو المعنى الذي وضع له اللفظ في أول الأمر، هو المعنى الأول الذي وضع له اللفظ. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة، ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن، مقارنة ترابط وترابط وقرن أكيد. إذن هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. الآن سأقول ما، الجميع انصرف ذهنه إلى السائل الذي هو معلوم عند الجميع. الآن أقرب الفكرة، عندما أقول أسد إذن ينصرف ذهن الجميع، من يسمع الآن ينصرف ذهن الجميع إلى الحيوان المفترس. عندما أقول بحر ينصرف الذهن إلى التجمع المائي الكبير وهو المعروف بالبحر. إذن لأني من أهل اللغة وأعلم باللغة، فهذه الملازمة الذهنية حصلت عندي على طول الزمان، حصلت عندي على طول الزمان، وبالتدريج تعلمت الألفاظ الدالة على معانيها. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. عندما أقول ماء ينصرف الذهن إلى الماء، عندما أقول عين ينصرف الذهن إلى العين الجارحة، عندما أقول أسد ينصرف الذهن إلى الحيوان المفترس. هذا المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة، ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، وترابط وقرن أكيد. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة، ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، وترابط وقرن أكيد. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بدون قرينة وبدون مؤونة. عندما أقول ماء ينصرف الذهن إلى الماء، عندما أقول عين ينصرف الذهن إلى العين الجارحة. عندما أقول أسد ينصرف الذهن إلى الحيوان المفترس. هذا المعنى الحقيقي. المعنى المجازي هو المعنى الثاني الثانوي غير الأصلي. إذن هو أيضا معنى. إذن هو أيضا معنى يدل عليه اللفظ، لكن دلالة اللفظ عليه ليس بنفس دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. الدلالة أقل، الدلالة أضعف، الدلالة ثانوية، الدلالة ثانية، الدلالة غير أصلية، الدلالة لاحقة تابعة للأصلية. إذن المعنى المجازي هو المعنى الثاني، المعنى الثانوي هو المعنى غير الأصلي. إذن المعنى المجازي الثاني الثانوي غير الأصلي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة. هل يدل عليه اللفظ بالمباشرة؟ كلا. هل يدل عليه اللفظ مباشرة؟ كلا. يحتاج إلى قرينة تصرف هذا اللفظ إلى هذا المعنى الثاني الذي سمي بالمعنى المجازي. إذن المعنى المجازي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة. المعنى المجازي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة. بينما ذاك المعنى الحقيقي لم نتحدث عن قرينة، قلنا هو المعنى الذي وضع له اللفظ، كما في لفظ الماء، كما في لفظ العين، كما في لفظ الأسد. أما المجازي قلنا دلالة نفس اللفظ السابق على معنى آخر، لكن أضعف الدلالة، أضعف من الدلالة الأولى، فتحتاج إلى قرينة حتى يقال بأن اللفظ لا يدل على معناه الأصلي، وإنما دل على المعنى الثاني، على المعنى الثانوي، على المعنى غير الأصلي، فتحتاج إلى قرينة، قرينة تصرف هذا اللفظ عن معناه الأصلي وتجعل هذا اللفظ دالا على المعنى الثاني، على المعنى الثانوي، على المعنى غير الأصلي. إذن المعنى المجازي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة. ماذا نقصد هنا؟ هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة. لاحظ الملازمة موجودة، لكن هل هي نفس الملازمة التي كانت في المعنى الحقيقي؟ نقول كلا، أقل من تلك الملازمة، أضعف من تلك الملازمة، أخف من تلك الملازمة. إذن المعنى المجازي هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية ليست أكيدة، وصار بينهما ترابط وقرن ومقارنة ليست أكيدة، صار بينهما ترابط وقرن دون الأكيد. هل هو قرن أكيد؟ كلا، هو قرن أقل من الأكيد، أضعف من الأكيد، دون الأكيد، بحيث إذا سمع اللفظ لا ينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بل يحتاج إلى قرينة. إذن ما هو المعنى المجازي؟ هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية ليست أكيدة، وترابط وقرن دون الأكيد، بحيث إذا سمع اللفظ لا ينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بل يحتاج إلى قرينة. واضحة الأمور هنا؟ واضح المعاني هنا؟ إذن تحت عنوان توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، الحقيقة والمجاز، الواجب والممكن، الجوهر والعرض، الحقيقة والمجاز، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى المجازي الثاني الثانوي غير الأصلي المعنى المجازي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية ليست أكيدة وترابط وقرن دون الأكيد، بحيث إذا سمع اللفظ لا ينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بل يحتاج إلى قرينة. يحتاج إلى قرينة. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة، ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، وترابط وقرن أكيد. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى المجازي هو المعنى الثاني الثانوي غير الأصلي، هو أيضا معنى يدل عليه اللفظ لكن دلالة اللفظ عليه ليس بنفس دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، الدلالة أقل، الدلالة أضعف، الدلالة ثانوية، الدلالة ثانية، الدلالة غير أصلية، الدلالة لاحقة تابعة للأصلية. إذن المعنى المجازي الثاني الثانوي غير الأصلي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة. إذن الحقيقة والمجاز، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى المجازي الثاني الثانوي غير الأصلي، المعنى المجازي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية ليست أكيدة وترابط وقرن دون الأكيد، بحيث إذا سمع اللفظ لا ينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بل يحتاج إلى قرينة. يحتاج إلى قرينة. عنوان آخر: الاستعمال حقيقي ومجازي. الآن عندنا عنوان جديد بعد العنوان الأول، كان عندي المعنى حقيقي ومجازي، الآن الاستعمال حقيقي ومجازي. الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال على نحو الحقيقة واستعمال على نحو المجاز، والكلام دائما قلنا الحقيقة مقابل المجاز وليست الحقيقة مقابل الخيال، الوهم، الأكذوبة، الخرافة، السحر، الشعوذة. إذن عندي الاستعمال حقيقي أي استعمال على نحو الحقيقة، وعندي الاستعمال المجازي، عندي الاستعمال المجازي أي استعمال على نحو المجاز. إذن تحت عنوان الاستعمال حقيقي ومجازي، أي استعمال على نحو الحقيقة واستعمال على نحو المجاز. ما هو الاستعمال الحقيقي؟ الحقيقة. ما هو الاستعمال المجازي؟ المجاز. ما هو الاستعمال الحقيقي؟ الحقيقة على نحو الحقيقة. ما هو الاستعمال المجازي؟ المجاز على نحو المجاز. ما هو الاستعمال الحقيقي وما هو الاستعمال المجازي؟ الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني. قبل قليل قلنا معنى حقيقي ومعنى مجازي، معنى أول ومعنى ثاني، معنى أولي ومعنى ثانوي، معنى أصلي ومعنى غير أصلي، واللفظ واحد. فاللفظ عندما أستعمله في المعنى الحقيقي، في المعنى الأول، في المعنى الأولي، في المعنى الأصلي، فهذا يسمى استعمال حقيقي. ونفس اللفظ إذا استعملته في المعنى المجازي، في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي، فهو استعمال مجازي. إذن المسألة واضحة، المعاني واضحة. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، هو استعمال اللفظ في المعنى الأولي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأصلي. وماذا نقصد بالمعنى الأصلي؟ هو الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو الذي تحدثنا عنه سابقا، وهو المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ ملازمة وترابط وقرن أكيد. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، وهو المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ ملازمة وترابط وقرن أكيد. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو المعنى الأول، هو المعنى الأولي، هو المعنى الأصلي، هو المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ ملازمة وترابط أكيد وقرن أكيد. وما هو الاستعمال المجازي؟ هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي. ما هو المعنى الثانوي غير الأصلي؟ المعنى الثاني وهو المعنى الذي حصلت بينه وبين اللفظ ملازمة لكنها غير أكيدة، حصلت بينه وبين اللفظ ملازمة غير أكيدة وقرن وترابط أقل من الأكيد. هذا هو الاستعمال المجازي. إذن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، هو استعمال اللفظ في المعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي. واضح المسألة؟ إذن عندي معنى حقيقي هو المعنى الأول الذي وضع له اللفظ، والمعنى المجازي هو المعنى الثاني الثانوي اللاحق الذي وضع له اللفظ، نفس اللفظ. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في معناه الأول الذي وضع له، والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني. لا ننسى الأول وضع والثاني وضع، لكن الأول وضع على نحو المقارنة والتقارن والتلازم الأكيد، والثاني وضع لكن أقل من الوضع الأول، أضعف من الوضع الأول، قرن غير أكيد، قرن ومقارنة وتقارن وملازمة أقل من الأكيد. إذن انتهينا من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وانتهينا من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. ما هو مدخل هذه في التوحيد؟ طبعا هذا الكلام، هذا المبحث الذي طرحناه الآن هو من مبادئ فهم التوحيد، من مبادئ فهم التوحيد، من أساسيات فهم التوحيد، من أبجديات فهم التوحيد، بل من أبجديات فهم العقيدة وفهم الأصول وفهم الفروع، ومن أبجديات فهم الروايات والقرآن والمعاني القرآنية والمعاني الروائية. إذن هذا له مدخلية مهمة جدا، وهو الأساس في الفهم، وهو الأساس في الفهم. معنى حقيقي ومعنى مجازي، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. إذن الحقيقة والمجاز، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة، ملازمة ذهنية أكيدة، وترابط وقرن أكيد، وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى المجازي هو المعنى الثاني الثانوي غير الأصلي، هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية ليست أكيدة، وترابط وقرن دون الأكيد، بحيث إذا سمع اللفظ لا ينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بل يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. الاستعمال حقيقي ومجازي. الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال على نحو الحقيقة واستعمال على نحو المجاز، والكلام دائما الحقيقة مقابل المجاز. إذن عندي الاستعمال حقيقي أي استعمال على نحو الحقيقة، وعندي الاستعمال المجازي أي استعمال على نحو المجاز. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، هو استعمال اللفظ في المعنى الأولي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأصلي، وهو المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ ملازمة وترابط وقرن أكيد. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي، وهو المعنى الذي حصلت بينه وبين اللفظ ملازمة لكنها غير أكيدة، حصلت بينه وبين اللفظ ملازمة غير أكيدة، وقرن وترابط أقل من الأكيد. إذن انتهينا من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وانتهينا من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. هذا المبحث له مدخلية مهمة جدا، وهو الأساس في الفهم. هذا الكلام، هذا المبحث الذي طرحناه الآن، هو من مبادئ فهم التوحيد، من مبادئ فهم التوحيد، من أساسيات فهم التوحيد، من أبجديات فهم التوحيد، بل من أبجديات فهم العقيدة وفهم الأصول وفهم الفروع، ومن أبجديات فهم الروايات والقرآن والمعاني القرآنية والمعاني الروائية. إذن معنى حقيقي ومعنى مجازي، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. انتهينا من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وانتهينا من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. نكمل الكلام تحت عنوان آخر: نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. وكل ما نتحدث الآن تحت البحث الأكبر، تحت الأطروحة الكبرى، تحت الفصل الأكبر، تحت الباب الأكبر، وهو التوحيد، توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. إذن عنوان آخر: نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. الكعبة هي بيت الله، والبيت للسكن، فرب السلفية الصاعد النازل، رب السلفية الجالس على الكرسي، الجالس على العرش، فوق العرش، على العرش، على الكرسي، قد نزل إلى بيته، والبيت للسكن، فهو ساكن في البيت. فيا سلفية، يا وهابية، يا تيمية، يا مجسمة، اذهبوا إلى الكعبة، اذهبوا إلى البيت، والتقوا بربكم، وشاهدوا ربكم. فرب السلفية لماذا يترك البيت؟ لماذا يترك البيت؟ لماذا ترك البيت؟ هل طرد من البيت وصعد إلى السماء وهرب إلى السماء، أو طرد من السماء ونزل إلى البيت؟ البيت للسكن، البيت للسكن، للمبيت، للمعيشة، للجلوس، للحياة اليومية. إذن المعنى الحقيقي للبيت هو للسكن، وذاك المكان هو للسكن. والكعبة بيت رب السلفية، والكلام عن رب السلفية. إذن أين يسكن رب السلفية الأمرد الصاعد النازل، أبو أصابع الراقص المغني التواليتي؟ أين يسكن؟ في البيت، في بيته، للسكن، للمبيت، للمعيشة، للجلوس، للحياة اليومية. إذن الآن مع البيت والسكن في البيت انكشف لنا أسطورة وخرافة وأكذوبة ما ادعاه ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، وأكذوبة ما ادعاه السلفية بأن الله جالس على العرش. إذن مع البيت والسكن في البيت كشف لنا أكذوبة ما ادعاه السلفية، ما ادعاه ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. انكشف أكذوبة ادعاء ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. انكشفت أكذوبة ادعاء ابن تيمية، أكذوبة ادعاء المجسمة، أكذوبة ادعاء الوهابية والسلفية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. هذه أكذوبة. موجود في بيته، اذهبوا وابحثوا عنه من خلال الباب، باب الكعبة، باب بيت ربكم، وستجدون الرب هناك. يا أهل الخرافة، يا أهل الجهل والنفاق، يا سفهاء، يا أمة الضلالة، إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. هذه هي عقيدة السلفية، هذه ملازمات عقيدة السلفية، هذه الملازمات العقلية الضرورية لعقيدة السلفية، هذه الملازمات العقلية الضرورية لسفهات السلفية، لتفاهات السلفية، لأساطير السلفية المجسمة. إذن تحت هذا العنوان نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. الملتفت جيدا والذي فهم ما قلناه المفروض صار عنده الربط بين هذا العنوان وبين ما قلناه سابقا عن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، وسكن في بيته الكعبة. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. وأكتفي بهذا المقدار من الكلام، ويأتي كلام آخر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.